إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نشرع في درس التفسير يعني نبارك للعروسين، عروسي هذه الليلة، وهو يعني حفل زواج أخينا صلاح أبو النجا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. نشرع في تفسير السورة 51 من القرآن الكريم، وهي سورة الزاريات. سميت بالزاريات لأن الزاريات مبدا الخيرات، وبذلك اجتهت العناية الإلهية. وهذه السورة المكية وآيها 60 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ضروا، والذاريات ضروا يعني بذلك الرياح التي تذرو البخارات ذروا، يعني ذروا يعني نوعا من الذرو ليعقدها سحابا. قول آخر: الذاريات ذروة النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد، يعني كأنه تبدأ تتسامع الأولاد بما يتطاير من الرياح. أو الأسفاك التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم، فسميت الأشياء المعدة للبروز من كمور العدم بالرياح المطابقة للحبوب ونحوها. والذاريات اسم فاعل ذرع معتل بمعنى فرق وذدد ما رفعه عن مكانه، فهذا معنى غرى، غرى يعني بمعنى فرق وذدد ما رفعه عن مكانه، ويقال وأذرى أيضا. أما غرى المهموس فبمعنى أنشأ وأوجد. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن المراد بالزاريات الرياح، والزاريات غروة أي الرياح، وهو الحق إن شاء الله. هذا هو الراجح في تفسير الزاريات أنها الرياح. ويدل عليه أن الذروة صفة مشهورة من صفات الرياح، تذروه الرياح كما قال تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني تفرقه وترفعه وتفرقه، فهي تذر التراب والمطر وغيرهما. ومنه قول ذي الرمة: ومنهل آجر قصر محاضره، تذر الرياح على جناتهم دعرا. يقول الشنقيطي: ولا يخفى سقوط قول من قال إن الزاريات النساء. هذا قول ساقط مرجوح، لكن الراجح أن الزاريات هي الرياح تذرو البخارات ذروا، يعني نوعا معين من الذرو ليعقدها بعد ذلك سحابا. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا أي يقسم الله سبحانه وتعالى أيضا بالسر الحاملة للأمطار الممهدة للزروع والأشجار لإفادة الحبوب والثمار، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا. وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن أي السحاب تحمل عذبا ذلالا، فالسحب تحمل هذه الأمطار. أو الحاملات وقرا الرياح، لأن الرياح حاملات للسحاب. والوقر كالحمل وزنا ومعنى، الوقر كالحمل، وقرئ بفتح الواو وقرا على انه مصدر سمي به المحمول. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: فالحاملات وقرا، اكثر اهل العلم على ان المراد بالحاملات وقرا السحاب، اي المزن تحمل وقرا ثقلا من الماء. فالذاريات غروا هي الرياح، فالحاملات وقرا هي السحاب، يعني يحمل وقرا يعني ثقلا من الماء. ويدل لهذا القول تصريح الله عز وجل بوصف السحاب بالثقال، بالثقال وهو جمع ثقيلة، فذلك لثقل السحابة بوقر الماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وينشئ السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال يعني لأنها مقرة مثقلة أو ثقيلة بالماء الذي تحمله، فالثقال جمع سحابة ثقيلة. وقال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. قال بعضهم إن المراد بالحاملات وقرا السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعتهم. ولو قال قائل إن الحاملات وقرا الرياح أيضا لكان وجهه ظاهرا، أيضا لأن الرياح تحمل هذه السحب الثقيلة. ودلالة بعض الآيات عليه واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء. وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله، فنسبة حمل ذلك الوتر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح. وذلك في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني الرياح أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فلا يبعد أيضا أن يكون المقصود بالحاملات وطرا السحاب كما قلنا في الذاريات ذروة، لأن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فالمقصود حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا، فالإخلال الحمل وهو مسند إلى الرياح. ودلالة هذا على أن الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى، ويصح شمول الآية لجميع ما ذكرنا. يصح أن تشمل الآية السحابة نفسه، حاملات وقرا السحابة نفسه، ويصح أيضا أن تشمل الرياح التي تحمل هذا السحاب، على أساس أن هذا لفظ مشترك، ولا بأس من حمل المشترك على يعني جميع معانيه. أما قول بعضهم بأن الذاريات ذروة هي النساء لأنهن يذرن الأولاد، النساء الولود يعني، وأن الحاملات وقرا هي حوامل الأجنة من الإناث، فهذا أيضا ظاهر السقوط، هذا قول ظاهر السقوط. ثم قال تعالى: فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا قيل هي السفن الجارية في البحر سهلا، يعني جريا سهلا، أو فالجاريات يسرا هي الرياح الجارية في مهادها، في مهادها. ويقول الصنفي أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسرى السفن تجري في البحر يسرى، أي جريا لا يسر أي سهولة. والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدمنا نحوه مرارا، أي فالجاريات يسرا يعني في حال كونها ميسرة متأخرا لها البحر. ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن، يشيع في القرآن استعمال الجري منسوبا إلى السفن، يعني كقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، يعني السفن الجواري التي يجرين في البحر. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة الجارية سفينة نوح، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره. وقال تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. وقيل الجاريات الرياح أيضا، وقيل غير ذلك، يعني الجاريات الرياح التي تجري في مهاتها، في مهاتها. ثم قال تعالى: فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا، طبعا فالجاريات يسرا بعض المفسرين قال إن المقصود بها الكواكب التي تجري في منازلها، فالجاريات يسرى أي الكواكب تجري في منازلها. وكما قلنا يسرا إعرابها صفة مصدر محذوف، صفة مصدر محذوف، فالجاريات يسرى فالجاريات جريا لا يسرى لا يسرى. فالمقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهما، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، أو كالمقسمات أمر الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب. طبعا كما ملاحظون يمكن الأربع أشياء المقسم بها تكون هي الرياح، والشيء المقسم به واحد لكن إيه أفعاله وصفاته متفاوتة ومتباينة في وجه واحد، أو أنها أربعة أشياء متباينة تماما كما بينا. فنلاحظ أن أقوال المفسرين القول بأنها الرياح قاسم مشترك بين أقوال فريق من العلماء. يقول الشيخ في قوله تعالى فالمقسمات أمرا هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمور مختلفة، وإذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا قوله تعالى فالمدبرات أمرا في سورة النازعات فالمدبرات أمرا، فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم كما وقع لقول صالح. فقوله عز وجل فالمقسمات أمرا هذا مفعول به، قوله أمرا مفعول به للوصف الذي هو المقسمات، وأمر هنا مفرد أريد به الجمع، مفرد أريد به الجمع. فالمقسمات أمرا المقصود فالمقسمات أمورا أمورا، كما قال الله تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا، فمفرد لك المقصود الجمع. أما المقسم عليه بهذه الأقسام فهو قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والذي أوجب هذا القسم شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكرنا أن هذه الأمور الأربعة يجوز أن تكون أمورا متباينة، يعني الجاريات غير الحاملات غير الجاريات غير المقسمات، فيجوز أن تكون أمورا متباينة كما قلنا مثلا في الجاريات هي الرياح، وفي الحاملات هي السحب، وفي الجاريات هي السفن أو الكواكب، وفي المقسمات هي الملائكة. ويجوز أن تكون أمرا له أربعة اعتبارات وهو الرياح، والأول هو المأثور عن علي رضي الله عنه أن الجاريات هي الرياح والحاملات هي السحاب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة. واختار بعضهم في الجاريات أنها الكواكب، فالجاريات يسرى الكواكب، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، لأن كل الجاريات جرى الرياح، الرياح بتكون أسفل فوقها السحاب، فالحاملات فوق السحاب، ماذا فوق السحاب؟ الكواكب أو النجوم، فالجاريات يسرى، وماذا فوق كل ذلك؟ الملائكة، فالمقسمات أمرا تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. واستظهر الرازي أن الأقرب أن تكون صفات الأربعة للرياح، يعني أنها في أمر واحد له أربعة اعتبارات وهو الرياح. واللفظ متسع بجوهره للكل، اللفظ متسع لكل هذه المعاني. ما فائدة الفاء والزاريات غروة فالحاملات وقراء؟ إن قيل إنها صفات للرياح، الأربعة صفات للرياح، فائدة الفاء لبيان ترتيب الأمور في الوجود، الفاء هنا لترتيبها في الوجود. كيف؟ والذاريات غروة، الذاريات تنشئ السحاب، فتقسم الأمطار على الأقطار. وإن قيل إنها أمور أربعة يعني متباينة، فالفاء للترتيب الذكري أو الرتبي حسب الرتبة، كما بينا الذاريات الرياح فوقها السحاب، الحاملات الأخرى فوقها الكواكب أو نجوم، الجاريات الأخرى فوقها الفصل الجميع الملائكة المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم هنا؟ كما ترون هذه السورة من السور التي ابتدأت بالقسم، والذاريات غروة، الحاملات وقرا، الجاريات يسرى، المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم؟ ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوها، أحدها أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بكون النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في إقامة الدليل، كانوا يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلبهم في إقامة الدليل، لكن كانوا ينسبون ذلك إلى براعته في المجادلة، وكانوا يزعمون أنه نفسه عارف بفساد ما يقوله، لكنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقام. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح بعض الناس فعلا يكون عنده قدرة على الجدال بحيث إنه يسكتك ولا يقنعك لتمرده في فن الجدل والمجادلة. فهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى منهم في القدرة على الجدل وبذلك كان يغلبهم، كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم الدليل ولم يبق له حجة يقول إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك، وهو يعلم في نفسه أن الحق بيدي، فيبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين. في هذه الحالة الشخص المتكلم الذي يقوم الحجة ويقوم الحجة تواتب الدليل تلو الدليل، والآخر عاجز عن والآخر يعني عاجز عن المعارضة، فماذا يقول؟ يقول هو يغلبني ولأن معه دليلا قويا، لكنه يغلبني لتمرسه في فن الجدل وجهلي أنا بأصول ذلك الجدل، وإن كنت أنا صاحب الحق كما يزعمه وهو على باطله. ففي هذه الحالة هل المناظر أو الذي يقيم الحجة هل يتمادى في إقامة مزيد من البيانات والأدلة؟ لو تمادى في بيان دليل جديد سيرد عليه نفس الرد، يقول لا أنت تغلب ليس لأن دليلك قوي لكن لأنك أعلم مني بالجدال وبقوة الجدل. فمن هنا لا يبقى للمتكلم المبرهن طريق ليثبت هذا الحق الذي معه غير اليمين، ينتقل إلى أسلوب آخر لتعظيم الحق وتأييده، وهو الختم بأن يقول والله إن الأمر كما أقول ولا أجادلك بالباطل، وذلك لأنه لو سلك طريقا آخر من ذكر دليل آخر فإذا تم الدليل الآخر يقول خط فيه مثل ما قال في الأول، إن ذلك تقريب بقوة علم الجدل، فلا يبقى إلا السكوت أو التمسك بالأيمان وترك إطارة البرهان. هذا هو الحل في هذه الحالة، يعني كلما يأتي بدليل سوف يحتج الناس بالحجة، إن هذا بسبب قوة الجدل وليس وتمرسه في علم الجدل أو فن الجدل وليس لقوة أدلتها في أدلته في نفسها، فلا يبقى أمام المناظر إما أن يسكت أو يتمسك بالحلف بالأيمان ويشهد الله على أنه صادق أو يترك إقامة البرهان. فمن هنا جاءت هذه الآيات بالإقسام على يعني هذه الحقائق التي سيذكرها. أيضا فائدة أو حكمة الإقسام في مثل هذه الصور أن العرب كانت تحترز عن الأيمان الكاذبة، العرب رغم جاهليتهم كانوا يتوقون ويخافون من أن يحلف الإنسان يمينا غموسا كاذبا تغمسه في نار جهنم، وكان العرب يعتقدون وأيدهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كانوا يعتقدون أن اليمين الكاذبة تدع الديار بناقع، بناقع جمع بلقع يعني أرض قطرا خربة تخرب البيوت وتخرب العالم. إذا حلف الإنسان يمينا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب متعمد فإنه عقوبته أن اليمين الكاذبة تدع وكذا في الخيرات، إذا حلف صاحبها يمينا كاذبا فإن عقوبته أنها أنه يدمرها الله له وينزع منها البركة وتصيب قطرا خالبة جرداء قاحلة. فهكذا كانت عقيدة العرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيمان بكل شريف، أكثر من الأيمان بكل شريف، كم أقسم النبي عليه السلام والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، والله ورب السماء والأرض ورب الكعبة، وهكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن كما ترون كثير من القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فمع كثرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيمانه بكل شريف لم يزده ذلك إلا رفعة وثباتا، وكان يحصل له بالعلم بأنه لا يحلف بها كاذبا، وبالتالي تبعا لعقيدة العرب بما أنه كلما أقسم زاده الله شرفا ورفعة، فلا بد أنه لا يحلف إلا صادقا عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لأصابه شؤم الأيمان الكاذبة ولناله المكروه في بعض الأزمان، لكن لما كان شأنه باستمرار في علو وارتفاع وتمكين دل على أنه على أساس يعني اعتقادهم ومعرفتهم بعقيدة الأيمان الكاذبة دل ذلك على أنه يعني صادق وأنه رسول الله حقا. كذلك الأيمان التي أقسم الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان، يعني في الحقيقة هذه الآيات التي نتلوها هي صورة وصورة أيمان وحلف وقسم، لكن هي في حقيقتها دلائل جديدة على التوحيد وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، كما يكون القائل لمن أنعم عليه. وحقي نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك، وحقي إطعامك إياي، وحقي إمدادك إياي بالمال، وحقي كذا وكذا، واضح؟ فالرب يعدد النعم التي تصور صورة إيمان، لكن في الحديث هو يعدد هذه النعم لأنها سبب مفيد لدوام الشكر. ويسلك مسلك الختم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة، فالقادر على خلق هذه الأشياء قادر على إعادة البشر من جديد. والذاريات ذروة، فالحاملات ذكرى، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق. هذا هو المقسم عليه. فإن قيل فلما أخرجها مخرج الأيمان، يعني كانت هي أدلة دليل فعل دليل على التوحيد، فلما ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخرجها في سورة الأيمان في حين كونها بحد ذاتها أدلة على المقسم عليه؟ نقول لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم. إذا بدأ الإنسان كلامه بقوله والله ثم والله ثم والله، لا شك أن هذا يلفت نظر المستمع لخطورة الكلام الذي سوف يقال، كالحق الذي سوف تذكر، فبالتالي يصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر. فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في سورة اليمين حيث أقبل القوم على سماعه، فخرج لهم البرهان المبين والتبيان المتين في سورة اليمين. إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق، هذا هو جواب القسم. وما موصولة أو مصدرية، والموعود إنما توعدون هو قيام الساعة وبعث الموتى من قبورهم. لصادق بمعنى لصدق، لصدق، فوضع الاسم مكان البصر، أو هو من باب عيسى الراضية، عيسى الراضية يعني عيسى مرضية. وإن الدين لواقع، الدين المقصود به هنا الجزاء على الأعمال، الدين هنا الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لواقع أي لحاصل، قال قتادة وذلك يوم القيامة، يوم يدين الله العبادة بأعمالهم. يقول السنسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة إنما توعدون لصادق، ما فيه موصولة، إنما توعدون يعني إن الذي توعدون لصادق. طبعا إذا قلنا موصولة فلا بد من إيه؟ من عائد، من عائد، والعائد هنا محذوف. إنما توعدون بالتفسير نقول إنما توعدونه لصادق، فالصفة الموصول أو العائد والهاء هذه الهاء المحذوفة، فالعائد والصفة محذوف. إنما توعدون لصادق، صادق بمعنى المصدر لصدق، أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب والحساب لصدق لا كذب فيه. وقال بعض العلماء إنما توعدون ما مصدرية، ما مصدرية، يعني إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق. أو وأيضا قال بعضهم إن صيغة اسم الفاعل في لصادق اسم هذا المصدر، لا بمعنى اسم المفعول، إنما توعدون لصادق يعني إيه؟ لمصدوق أو لمصدق، كما قال تعالى في عيسى الراضية اسم فاعل لكن المقصود به إيه؟ المفعول، يعني عيسى مرضية، فكذلك لصادق يعني لمصدوق. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وقال تعالى إنما توعدون لآت، وقال تعالى ليس لوقعتها كاذبة، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. والمراد بالدين وإن الدين لواقع الجزاء، الدين يعني الجزاء، أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حسابهم أو جزاءهم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم بالعدل والإنصاف، كقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء، وبين أن ذلك ظن الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخلق الخلق عبثا لا لبعث ولا لذاء. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا يمكن أن يكون خلقكم سدى بلا حساب ولا جزاء. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومعنى قوله باطلا يعني عبثا لا لبعث ولا لجزاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. يقول الخاتمي: والسماء ذات الحبك أي الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. الطرق المختلفة المدارات، مدارات الكواكب التي تسير فيها بنظام. والسماء ذات الحبك يعني الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. والحبك أصل معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريح. إذا كان هناك ماء ساكن ثم هفت عليه الريح، ألا ترى أمواجا صغيرة أو تموجات صغيرة تتكسر على سطح الماء؟ هذه الأشياء التي تركبها الرياح على سطح الماء الساكن هذا هو الذي يسمى الحبك. كذلك الرمل إذا هبت عليها الريح تراكمت هذه التكسرات في الرمل فهذه أيضا الحبك. فأصل الحبك معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا غربته الريح. وكذلك حبك الشعر آثار تفنيه وتكسره. والحبك جمع حداك كمثال ومثل وكتاب وكتب، أو حديثة كطريقة وطرق. قال زهير يصف غليرا يعني غليرا ما يقول: مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك. سوف نبينها إن شاء الله تعالى عما خريق. ويقال: ما أملح حداك وحداك هذه الحمامة، وهو الخط الأسود على جناحها. وعن الحسن: والسماء ذات الحبك قال النجوم. قال: حبكت بالخلق الحسن، حبكت بالنجوم، وذلك لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموسى، أو كما يزين الثوب الموسى تحديكه. فالتحديك معنى التزيين، فتزينت النجوم بطرائق الوجه. وقال بعض علماء الفلك: الحبك جمع حبيكة بمعنى محبوكة أي مربوطة. انتبهوا لهذا، الحبك جمع حبيكة بمعنى محبوكة يعني مربوطة. فمعنى والسماء ذات الحبك ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية. فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريفة نص على تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها، وعليه فهي إحدى معجزات القرآن العلمية. فإخبار عن تعدد يعني المجموعات الشمسية، أو بتعبير آخر تعدد المجرات، وهي بلايين طبعا كما هو معروف الله تعالى عنه. يقول السكرتي في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، يقول: فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك، وعليه المعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق. فما يبدو على فتح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك، وهو جمع حبيكة أو حباك. قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك. ومن هذا المعنى قول زهير وهو أصف غديرا: مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك. فقول هنا مكلل بأصول النجم تنسجه، يصف هنا غدير، غدير مجرى ماء، فقل هو مكلل بأصول النجم. المقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق ينبت حول الماء كالإفليس، والنجم والشجر يبدلان. النجم والشجر، النجم هو النبات الذي ليس له ساق، أما الشجر فهو له سوق. واضح؟ والنجم والشجر يبدلان. فالمقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق، وهذا النبات ينبت حول الماء كالإفليس، كالإفليس. فيصف الغدير هنا يقول مكلل يعني نابت حوله او على حفتيه هذا النجم، نبات ليس له ساق كالإفليس، مكلل باصول النجم. تنفيذه ريح خريق في ضاحي مائه حبك، يعني تنفيذه ريح خريق، يعني تاتي ريح شديده فتنفذ هذا الشكل، هذه الاسطرم يضاحي مائه حبك، يضاحي مائه حبك يعني ضاحي مائه يعني ما ضحى للشمس من الماء، يعني ما برز للشمس من الماء الذي تعرض للشمس. من ضاحي مائه حبك يعني يعني هذه الطرائق التي تأتي على الريح، تأتي على الماء تحدث فيه الطرائق والتكسرات التي تكون كالطرق في الماء. وقال بعض أهل العلم ذات الحبب أي ذات الخلق الحسن المحكم. وهذا الوجه يدل عليه قول الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. إذن الحبب هنا على هذا القول مصدر، والسماء ذات الحبب، لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه تقول فيه العرب حبكه يحبكه حبكا، حبكا من فتح على قياس، والحبك بضمتين بمعنى. وقال بعض العلماء والسماء ذات الحبك أي ذات الزينة، فهذه الآية تكون في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، فتفسير آخر والسماء ذات الحب يعني ذات الزينة بدلالة هذه الآية. وقال بعضهم والسماء ذات الحب يعني ذات الشدة، ذات الشدة يدل لهذا قول الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والعرب تسمي شدة الخلق حبكا، ومنه قيل للطرف الشديد الخلق محبوك، ومنه قول امرئ القيس قد غدا يحملني في أنفه ناشة الإطلين محبوك ممر، محبوك ممر يعني فرس شديد. والآية تشمل الجميع، فكل الأقوال حق، كل الأقوال في هذه الآية التي ذكرناها حق، سواء قلنا إن ذات الحبك يعني ذات الطرائق، أو ذات الحبك ذات الخلق الحسن المحكم، تكون هذه القصة محبوكة يعني حسنة محكمة، أو ذات الحبك بمعنى ذات الزينة، أو ذات الحبك يعني ذات الشدة. هذه الأقوال لا تتعارض وكلها حق. والمحكم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إنكم الخطاب هنا للكفار، إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف، أي في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، لأن بعضهم يقول هو سحر، وبعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول أساطير الأولين. وقول من قال في قول مختلف أي لأن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب خلاف التحقيق، يعني لا يصح تفسير هذه الآية إنكم لفي قول مختلف، يعني مختلف بمعنى بعضكم يصدق الرسول والقرآن وبعضكم يكذبه، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا اختلاف بين المكذبين دون المصدقين، واضح؟ يعني ولذلك فضلنا التفسير بقولنا ايه؟ انكم ايها الكفار وفي قول مختلف، واضح؟ فهذه الآية تنبه لهذا، هذه الآية الحق الكفار، لأنهم ايه؟ كما وصف الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد، فهم في أمر مريد يعني مختلف، وقال بعضهم مختلف والمعنى واحد. لا يصح قول من زعم أن معنى قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف بعضكم يصدق وبعضكم يكذب، لا، بل الآية فقط هي في حق من المكذبين، أن الاختلاف بين المكذبين دون المصدقين، والدليل قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر النبي. فلذلك قلنا إنكم لفي قول مختلف يعني متحالف متناصر أيها الكفار، يتخرقون يقولون هذا سحر ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من أفك يعني من صرف عن الحق الصريح الصرف التام إلا صرف أشد منه. وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه هو تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق للسماوات في تباعدها واختلاف غايتها. فإنكم لفي قول مختلف، ويتأملنا القسم هذا والمقسم عليه. أما القسم آخر ما ذكرناه وقوله تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، هنا القسم هو إيه؟ والسماء ذات الحبك ذات الطرائق المختلفة، كل كوكب يمشي في اتجاه، كما يقول الشاعر إيه؟ سارت مشرقة وصرت مغربة فتان بين مشرق ومغرب. فكذلك هذه الطرق طرق الكواكب ومدارتها بعيدة، طرائق السماوات مختلفة ومتباينة. فناسب قوله تعالى والسماء ذات الحبك ذات الطرائق إنكم لفي قول مختلف، فهذا نوع من التجانس بين أو التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، لأن في ذلك تشبيه أحوالهم باختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق السماوات في تباعدها واختلاف غاياتها. يقول السنكتري رحمه الله تعالى يؤفك عنه من أفك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول رحمه الله أظهر الأحوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري أن لفظ عن في الآية سببية، عن هنا سببية، يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. من يأتي بشاهد القرآن؟ هم؟ هذا وجه موجود في صحيح أحسن في شاهد ثاني؟ لا نقول عن كلمة استعمال كلمة عن للسببية، دائما أفضل في مثل هذه اللفتات أن أنتم الذين تتأتون بها عن وما نحن ها؟ لا قال الأخ أحسنت، وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك يعني بسبب قولك، إذا عن تأتي أحيانا للسببية كما في هذا السائل. يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك، فلفظ عن في الآيات السببية كقوله تعالى وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك أو لأجل قولك. يؤفك عنه الهاء تعود إلى القول المختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، هذا يعود إلى القول المختلف يعني يرفق أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه أي عن ذلك القول المختلف أي بسببه من أفك. من أفك يعني من سبقت له السقاوة في الأزل، من أفك من سبقت له السقاوة في الأزل، فحرم الهدى وأفك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى، لأن التناقض في القول واختلافه وتضعوه هذا من أوضح يعني الأدلة على بطلان هذه الأقوال، كما يقول الشاعر حجج تهافت